نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة، هذه الرسالة التي بعث بها المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال، يقول في سؤاله الأول: هل الذنوب والمعاصي لها صلة بنزول الأضرار والعقوبات السماوية على الفرد والمجتمع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، كما قال جل ذكره في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأمر الله عز وجل الخلق باتباع أوامره واجتناب نواهيه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومخالفة أمر الله عز وجل عاقبته وخيمة، فقد حذر الله عز وجل من مخالفة أمره، كما في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاءت غير آية في كتاب الله عز وجل تبين حال المخالفين، وأنهم عرضى للعقوبة في الدنيا والآخرة. من ذلك قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذه الآية واضحة الدلالة، فبأن الطاعة سبب للسعادة، وأن المعصية سبب للشقاء، وأن ذلك يكون على الإنسان في الدنيا والآخرة. والعبد المسلم يحرص على طاعة الله عز وجل ومرضاته حتى يفوز بالمطلوب وينجو من المحذور. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا غدا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية بينت أن جزاء المكذبين أن الله عز وجل يأخذهم بما كسبوا من الأعمال السيئة، وأن من آمن واتقى الله عز وجل يكون ذلك خيرا له في عاجله وآجله. وإن من يتأمل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما قص الله عز وجل علينا خبره من قصص الأمم السابقة من العقوبات التي وقعت على تلك الأمم بسبب إعراضها عن طاعة ربها، يتبين له حال أولئك القوم وخطر تلك المعصية على المجتمع المسلم. فهؤلاء قوم عاد لما كذبوا أرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وهؤلاء أيضا قوم ثمود لما كذبوا أرسل الله عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وهؤلاء أيضا قوم نوح لما كذبوا أهلكهم الله عز وجل بالغرق، وكذا فرعون ومن معه لما عادوا موسى وحاربوه أغرقهم الله عز وجل في البحر، وقارون لما طغى بماله عاقبه الله عز وجل بالخسف. فالإنسان بل الناس جميعا والمجتمع على خطر من هذه المعاصي التي المعصية تتلو المعصية ولا رادع ولا منكر. والناس تجاه هذه العقوبات التي تقع بالأمم على توالي العصور ومر الدهور بين متذكر وغافل. فالمتذكر المتعظ يعلم أنها تنبيه للأمة عما هي فيه لتصحح مسارها وتصحح علاقتها بالله عز وجل، فتكف عن معاصيه وتأتمر بما أمر الله عز وجل به، ويكون ما أصابها تكفيرا لذنوبها، كما أخبر الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. والكافر المنافق إذا رأى مثل هذه العقوبات فإنه يربط هذه البلايا بالسنن الكونية، فيعلل مثلا الزلازل والعواصف بعلل وكأنها الفاعلة بنفسها، ليس لها خالق يدبرها، ويقولون أنه لا علاقة له بما يقع فيه الإنسان من ذنوب وخطايا. ولا شك أن هذا من الغفلة، وأي غفلة. فعلى المسلمين جميعا أن يحرصوا على تحقيق العبودية لله عز وجل، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يحذروا عواقبه التي تحيق بالعاصين والمخالفين لأمره سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق للمسلمين جميعا.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. للسائل نفسه سؤال آخر يقول: هل الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة بالخير والشر أم بالشر فقط؟
نعم، الجوارح ولا شك تشهد على الإنسان بالخير، وتشهد عليه أيضا بالشر. فمما ورد في مجال شهادتها عليه بالشر قول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ومما ورد أيضا في شهادة هذه الجوارح على الإنسان بالخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتهليل بالأنامل وأن يعقد ذلك بالأنامل، قال فإنهن مسؤولات ومستنطقات، والحديث رواه أبو داود، ومعنى مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من التسبيح بالسبحة أو الحصى وما في حكم ذلك. والحاصل أن الجوارح تشهد على الإنسان بما فعل من خير أو من شر.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد مصري الجنسية وهو مقيم بالمملكة العربية السعودية في محافظة جدة، يسأل معالي الشيخ ويقول لقد سألت أحد المشايخ وسمح لي بالحج عن الواردة والدتي المريضة التي لم تستطع أداء الحج، ولكن والدي المتوفى رحمه الله أيضا لم يحج، هل أحج عن والدتي أولا أم أحج عن والدي المتوفى أولا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الوالدة لها حق أكبر على الولد من حق الأب، وكما شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الوالدة لها ثلاثة حقوق والوالد حق واحد، فهي مقدمة في البر والصلة، ولذلك فإنه يحج هذا السائل لأمه أولا ثم يحج لأبيه. نعم.
هذه جملة من الأسئلة وردت من المكتب التعاوني لدعوة إرشاد وتوعية الجاليات في سكاكا، بعث بها بعض الإخوة هناك للمكتب. في السؤال الأول يقول ما حكم من يستغل الصلاة في ضياع الوقت وذلك أثناء فترة العمل؟
لا شك أن العمل واجب بحق تعاقدي بين رب العمل وبين العامل، وأن على العامل أن يوفي الحق الواجب عليه لرب العمل من غير زيادة ولا من غير نقصان. وأما ما يتعلق بفروض الصلاة فإن وقت الصلاة غير داخل في عقد رب العمل، فإذا حانت الصلاة وجب على العامل أن يتجه لأداء الصلاة وأن يؤديها، ولأن حق الله عز وجل أحق وأقدم، ووقت أداء الصلاة ليس داخلا في العقد، ولكن على هذا العامل أيضا أن يتقي الله عز وجل ولا يجعل هذا الحق مجال اللي هو ما أوجبه الله عز وجل من أداء الصلاة، وهذا حق ولا شك فيه، لا يجعل ذلك مجال للتلاعب بحقوق رب العمل فيهمل العمل ويتركه الوقت الطويل بحجة أنه في أداء الصلاة، بل الصلاة وقتها محدد وينبغي لرب العمل أن يحدد وقت الصلاة وأن يضع الفرصة أو الوقت المحدد الكافي لأداء الصلاة، وما عدا ذلك فيحاسب العامل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني سؤال عن حكم من يصلي ويصوم وفي الليل يشاهد الأفلام الخليعة ويقضي ليله في المعاصي.
لا شك أن هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وعليه أن يستمسك بالعمل الصالح من أداء الصلاة وأداء الصوم، ويحذر كل الحذر من المعاصي ومن الإعراض عن طاعة الله عز وجل، سواء كان ذلك بمشاهدة الأفلام الفاحشة غير اللائقة أو غير ذلك من الآثام والمعاصي. يحرص الإنسان يتعاهد نفسه بالتوبة وبإصلاحها وأن يتقي الله عز وجل ما استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيفعل ما أمر الله عز وجل به ويترك ما نهى الله عز وجل عنه، ويتعاهد نفسه بالتوبة والإصلاح لما بدر منه من مخالفة، وليعلم أن الله عز وجل رقيب عليه محيطنا به يطلع على ما يفعل، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل هذه الأعمال لا تخفى على الله عز وجل، وعليه أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثالث والأخير، سؤال عن حكم من يخفض أجرة عمل يده ولكن يزيد في عدد القطع على الزبون وهي غير لازمة، حيث يأخذ هذه القطع الزائدة.
لا شك أن هذا من الغش والتدليس لمن يتعاملون معه، بل عليه أن يتعامل معهم بشفافية وبصدق، والغش منهي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وفي هذا أيضا الجانب أيضا أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل أمر محرم ومنهي عنه كما قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فليتق الله من يفعل هذا، وليكون هناك وضوح وشفافية، يحدد إجرته بالقدر المعتاد عرفا، ولا يختلس من ورائهم بطلب مثلا بعض الآلات أو القطع التي لا حاجة لها ثم يأخذها لنفسه، فإن هذا غير جائز شرعا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه جملة من الأسئلة بعث بها المستمع أبو معتز، مصري مقيم بالرياض. يقول في سؤاله الأول، يسأل عن أحكام سجود السهو، ويقول: هل أحكام سجود السهو بالنسبة للفرائض تسري على السنن؟
نعم، ما ثبت في الفريضة فالأصل أنه ينجر ويثبت على النافلة، فالنافلة إذا سهى فيها الإنسان أو شك أو يعني تحقق من أي موجب من موجبات سجود السهو فإنه يسجد للسهو كما لو كان مفترضا، كما لو كانت الصلاة فريضة، لا فرق في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: أتوضأ ثم أقوم بتنشيف الماء ثم ألبس الشراب، هل يجب علي أن أمسح عليه أم لا يلزم؟
لا، هذا وضوء كامل. الآن هو توضأ وضوء كامل ولبس هذه الجوارب فيعتبر متوضئ كامل، لا يجمع بين اللبس بين الوضوء والمسح، وإنما يمسح بعدما ينتقض وضوءه، وإذا أراد أن يتوضأ يعني أحدث أراد أن يتوضأ يمسح. أما في الحالة التي وصف فالوضوء كاف ولا مسح هنا.
نعم، أحسن الله عليكم. في السؤال الثالث يقول: فاتت شخص صلاة الجماعة وأثناء صلاتي للسنة انضم إلي لصلاة الفرض، هل يجوز لي أن أبدل نيتي من صلاة السنة إلى صلاة الفرض؟
لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا دخل بنية الفرض، فلا يجوز أن يبدلها، دخل بنية النافلة، فلا يجوز أن يبدلها إلى فريضة، بخلاف إبدال الفريضة إلى نافلة إذا قام مقتضيها فإنه جائز. أما إبدال النافلة إلى فريضة فلا يجوز.
نعم. والحالة هذه شيخ، يعني يكثر الحديث أو السؤال عن هذا الأمر، ماذا يفعل، ماذا عليه من دخل معه وكان متنفل ودخل معه شخص ظن منه أنه يصلي صلاة فرض أو أنه يصلي صلاة الفائتة، هل يصلي به هذه الصلاة؟
لا بأس، إذا كان مفترضا أن يصلي، إذا كان متنفلا أن يصلي بمفترض إذا نوى الإتمام ولو منذ دخوله معه.
نعم. في السؤال الثالث يقول: هل هناك نهي عن الصلاة في ظلمة الغرفة مع إمكانية إضاءة النور فيها؟
يفعل الإنسان الأخشع لقلبه في صلاته، سواء كان بالإنارة أو بالظلمة، أيهما كان أخشع في صلاته وأخشع لقلبي في صلاته فإنه يفعله، ولا حث ولا منع لهذا ولا هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يجب أو تجب الزكاة على الذهب الذي اشتريته لزوجتي بغرض الزينة فقط، علما بأنني بعد أن اشتريته بسنوات قمت ببيع قطع منه للحاجة للمال؟
لا، الذهب الذي يشترى ويقتنى لأجل الزينة فإنه لا زكاة فيه، لأن هذا للاستعمال، الذهب الذي يقتنى لأجل الاستعمال لا زكاة فيه، بخلاف حتى لو باع منه شيئا من القطع، بخلاف الذهب الذي يعني يشتريه بعض النساء كون عندها نقود زائدة وتقول حطه في ذهب، أجعله في ذهب حتى إذا ارتفع سعره فأبيعه ونحتاجت إلى لبسه فألبسه. وكان دافعها لذلك هو ادخار هذا الذهب وحفظ النقود وتربص الغلاء، ففي هذه الصورة الأخيرة فيها زكاة، أما الصورة الأولى فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير المستمع أبو معتز يقول: لدي شقة اشتريتها بغرض السكن أنا وأسرتي، ولكن كلما مرت بنا ضائقة مادية اقترحت علي زوجتي بيعها وشراء شقة أصغر منها، علما بأن أمنيتي ألا أبيعها، هل يجب علي الزكاة في هذه الحالة؟
لا زكاة في هذه الشقة، لأنها من مقتنيات الإنسان الشخصية، يريد أن يستعملها وأن يسكن فيها، ففي هذه الحال لا زكاة فيها، حتى لو احتاج فيما بعد وباعها فإنه لا زكاة في ثمنها، إلا أن يدخره ويحول عليه الحول فيزكيه. نعم.
المستمع مشهور بعث بسؤال عبر الفاكس يقول فيه: عندي قطعة من الأرض اشتريتها بغرض حفظ المال من أن تقل قيمته بمرور الوقت، على أن أبيعها عند زيادة سعرها، يعني بنية التجارة، كيف أزكيها فضيلة الشيخ؟ هل أزكيها مرة واحدة عند بيعها، أم أقوم باحتساب ثمنها في كل عام وأقوم بإخراج الزكاة عن هذه القيمة وجزاكم الله خيرا؟
هذه تعد من عروض التجارة، فإذا حال الحول على أصل ثمنها وليس أيضا على منذ شرائها، إذا حال الحول على أصل ثمنها من النقود فإنه يقومها كم تساوي، ثم يخرج زكاتها بواقع 2.5%، يعني ربع العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. المرسل المستمع أبو طالب من اليمن بعث بسؤالين حقيقة مع الشيخ، هذان السؤالان قريبان في نصهما. السؤال الأول يقول: ما رأي سماحتكم في من اشترى السلعة ثم يزيد عليها نصف الثمن ويبيعها بالتقسيط الشهري، مثل أن يشتري السلعة ب100,000 ريال ويبيعها ب150,000 ريال تقسيط يدفع له في كل الشهر؟ الوجه الثاني والسؤال الثاني يقول: أن يأخذ من السلعة ما مقداره 35% فقط من الربح، مثل أن يشتريها ب100,000 ويبيعها ب135,000 تقسيط، أي هذين النوعين من البيع جائز، وهل يدخل صاحب هذا البيع في الربا وجزاكم الله خيرا؟
هذا البيع على الوجه الذي وصفه هذا السائل هو من البيوع الجائز، الله عز وجل يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، ويقول: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فهذه التجارة جاهزة والبيع والشراء جاهز، سواء كان بالحاضر أو بالتأجيل ما دام لسلعة، وإنما المحرم الربا بجميع صوره وأشكاله. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع صالح من الرياض بعث بهذا السؤال ويقول: أنا شاب قد احترمت في شهر رمضان، هل يبطل صومي؟ وأيضا ما رأي فضيلتكم أنني عندما أحتلم أحلم أنني أفعل الفاحشة غير المشروعة لي من الكبائر، هل علي إثم في ذلك وما حكم هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الاحتلام لا يبطل الصيام، لأنه بغير اختيار الإنسان، إذا احتلم الإنسان بغير اختياره فإن صومه يكون صحيحا ولا أثر عليه، وكذا ما يشاهده في الاحتلام من عمل كما يقول السائل يدخل في الفواحش فإن هذا احتلام، لا يؤخذ عليه الإنسان، فما كان عن جهل ما كان عن احتلام فالإنسان غير مؤاخذ عليه، والله عز وجل كما في قول سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال وقد رمز لاسمه بنون ألف فاء، يقول في سؤاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. سؤالي: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، وقد خطبت فتاة يتيمة الأبوين عمرها 17 عاما بقصد كفالة يتيم، فهل إتمام زواجي بهذه الفتاة أكون قد كفلت يتيما امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
لا يتمى بعد احتلام، بعد البلوغ للمرأة والرجل لا يسمى يتيما ولو كان قد فقد أباه، وعليه فإنه لا يكون له كما يعني يسأل، لا يكون له أجر كافل اليتيم، وإنما هو إن شاء الله على خير وأجر إذا أراد الإحسان إلى هذه المسلمة بقصد الزواج منها وضمها، فهو إن شاء الله على قسطه من الأجر والثواب عند الله عز وجل، ولكنها لا تسمى يتيمة، لا يتمى بعد بلوغ. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مواطن أسكن بأحد مناطق المملكة، ولي أخ قام بسرقة سيارة من أحد المواقف وقام ببيعها في خارج البلاد، ولا ندري من صاحبها حتى الآن. هل يجوز لي أن أتصدق بمبلغ السيارة على نية صاحبها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا بما نفعل.
نعم، من عنده غصوب أو سرقات وتاب إلى الله عز وجل وجهل صاحبها فإنه يتصدق بها عنه، وعليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل بأن لا يعاود مثل هذه الأفعال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع طلال من المدينة يسأل يقول: هل على نساء المدينة المنورة زيارته قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم من حين إلى آخر؟
لا يجوز للنساء زيارة القبور، ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهذا فيه لعن، واللعن يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو يدل دلالة صريحة على التحريم. نعم،
يسأل أيضا يقول: هل الحسنات والسيئات تضاعف في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
لا شك أن الحسنات والسيئات تضاعف بالمكان والزمان الفاضل، ومن ذلك مكة المكرمة والمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. ولكن مما ينبغي تنبيه عليه أن مضاعفة الحسنات يكون بالكم يعني بالعدد، وأما مضاعفة السيئات فإنما يكون بالكيف فقط، لقوله سبحانه وتعالى في مضاعفة بمضاعفة السيئات بالكم بالكيف، وقول سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويبين ذلك أيضا ويجليه في بيان مضاعفة الحسنات وأن السيئات لا تضاعف إلا بالكيف لا بالكم، قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة لا تجزى إلا مثلها، لكن مضاعفتها تكون بالكيف كما دلت عليه الآية الأخرى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم فيها معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعاليه، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم على صندوق الإذاعة، الصندوق البريدي 60059، الرمز البريدي 11545، وزارة الثقافة والإعلام، برنامج نور على الدرب. كما يمكن إرسال أسئلتكم على الفاكس 01442-5543. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.